بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره الذي وفق لإقامة مثل هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة في هذه الليالي الرمضانية، والتي أسأل الله تعالى كما بلغنا وإياكم شهر رمضان أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم فيه على العمل الصالح الذي يرضيه عنا. إخواني، بارك الله في الجميع، لا يخفاكم بأن عنوان المحاضرة التحصينات الشرعية من الوساوس الشيطانية، ويقولون الموضوع من عنوانه، فالعنوان ظاهر وواضح فيما يتعلق بما هي التحصينات الشرعية التي ينبغي لكل مسلم أن يلتزمها وأن يتعاهدها حتى يتحصن من هذه الوساوس الشيطانية. قبل ذلك إخواني وإخواني، وأظن ليس هناك حضور للنساء كما أخبرت، إخواني بارك الله فيكم، بالنسبة لقضية الشيطان وعداوته للإنسان، قضية تضرب في جذور التاريخ، بل منذ بداية خلق آدم عليه السلام بدأت شرارة العداوة من تلك اللحظة حينما أبى إبليس أن يسجد لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر. ولذلك إبليس عليه لعائن الله المتتابعة عدو للإنسان، وعدو لا يفتأ ولا يهدأ ولا يكل ولا يمل ولا يكل ولا يمل من قضية إيذاء بني آدم، لأنه أقسم بعزة الله عز وجل ليغوينهم أجمعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأيضا قال وقد أقسم، قال فبما أغويتني لا فبما أغويتني لا فبما أغويتني لأزينن لهم أجمعين، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك إبليس أعلنها صريح واضح أنه سيكون العدو اللدود التقليدي الذي لا يفتأ أبدا في إضلال بني آدم، والله جل وعلا أنبأنا وأخبرنا عنه فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولذلك هذه المقدمة حتى ندخل في صلب الموضوع، نشير إلى أن هذه الوساوس التي تنتاب الإنسان إنما هي من الشيطان، وقد يكون من النفس الأمارة بالسوء، كما قال جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، فيما يتعلق بهذه الوساوس، الشيطان هو صاحبها وهو مطلق شرارتها وقادح زنادها، ولذلك ربنا جل وعلا أخبرنا عن عداوته وأن الشيطان هذا لا يمكن مهادنته بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يعقد معه عقد صلح أو سلم، ما يمكن أبدا، بخلاف العدو الإنسي. فالعدو الإنسي قد يكون بينك وبينه عداوة مؤقتة لكن تنتهي إلى السلم، تنتهي إلى الصلح مثلا، وحتى لو بقي فإنه يدفع بالمصانعة ويدفع بالمجاملة ويدفع بالمداراة، كما قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالعدو الإنسي إن لم تصطلح معه دفعت شره بالمصانعة وبالمجاملة وبالمداراة، أما العدو الشيطاني فهذا لا يمكن، لا يمكن أبداً أن تعقد صلحاً معه. ولذلك الله جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبين جل وعلا أساليب الشيطان المتلونة والمتعددة: وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فوسوس إليه الشيطان فوسوس لهما الشيطان. هكذا الشيطان قد نصب العداء لابن آدم، ولذلك يبذل كل وسيلة ويصنع كل حيلة لإضلال بني آدم، إضلال بني آدم. والشيطان في واقع الأمر يختلف عن كل عدو، عن كل عدو. لماذا؟ لأن له تجربة طويلة مع بني آدم، تجربة طويلة مع بني آدم، فهو يعرف دقائق المسارب والمسالك التي يمكن أن يدخل من خلالها إلى ابن آدم. الآن بعض الناس يمدح بخبرة 10 سنوات وعشرين سنة، إبليس آلاف بل مئات الألوف من السنين وهو يشتغل على ابن آدم، ولذلك يشم قلب ابن آدم ويعرف ماذا يريد، ويعرف الإنسان أين يتجه وأين هواه، ولذلك هو صاحب خبرة طويلة في قضية الإضلال، إضلال بني آدم. فيأتي شخص مثلاً في الطهارة، وشخص في الصلاة، وشخص في الصيام، وشخص في المعاملات وفي الطلاق، وشخص في العقيدة والإيمان، هكذا يشم قلب الإنسان ويحرص على ماذا؟ على أنه يدخله ضمن هذا الطريق الشائك الذي أقسم بعزة الله ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله جل وعلا المخلصين الذين ليس له إليهم سبيل. والمقصود إخواني بارك الله فيكم، الإنسان بطبيعته تكتنفه مجموعة من الأعداء، تكتنفه مجموعة من الأعداء. العدو الأول الشيطان، هذا العدو التقليدي الند الذي لا يمكن أبدا كما ذكرت أن يهادن. العدو الثاني النفس الأمارة بالسوء. العدو الثالث الدنيا، الدنيا هذه عدو. العدو الرابع الهوى، إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لشقاوتي كما يقول الأول، ولكذا إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي. والمعنى بأن الإنسان تكتنفه مجموعة من الأعداء، لكن هؤلاء الأعداء يتساقطون ويتحطمون على صخرة الإيمان والإسلام واليقين الذي عند الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المقدمة كاشفة في واقع الأمر لهذا الموضوع، وهي قضية التحصينات الشرعية من الوساوس الشيطانية. الوساوس إخواني بارك الله فيكم الشيطانية هي متعددة ومتلونة، منها ما يتعلق بالعقيدة. ومعنى العقيدة يعني فيما يتعلق بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، وأن الشيطان يدخل عليك من هذا الباب. وأيضاً الوساوس فيما يتعلق بالعبادات، تجد شخص لديه وسواس في الطهارة، وشخص لديه وسواس في الغسل، وشخص لديه وسواس في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة، حتى في قضايا العلاقات الزوجية تجد بعض الناس عنده وسواس هل طلق امرأته أم لا. في المعاملات يعني مرت علي أحوال أغرب من الخيال، شخص لديه وسواس في الراتب، الراتب هذا الذي يأخذه الشيطان شم قلب هذا الإنسان ورأى بأن لديه ورع كاذب وورع مبالغ فيه، فدخل عليه من هذا المدخل حتى أصبحت حياته جحيم، يعاني معاناة عجيبة من قضية الراتب. هناك وساوس في النجاسات، هناك وساوس حتى في العلاقات الاجتماعية فيما يتعلق بالصداقات، فيما يتعلق بالزمالة والصحبة وغير ذلك. حقيقة لو أردت أن أذكر أنواع الوساوس فهي كثيرة، لكن إذا تأملنا في أحوال الناس نجد بأن الناس على ثلاثة أقسام: قسم عافاه الله عز وجل وهم الكثرة الكاثرة ولله الحمد والمن، هؤلاء عافاهم الله، هؤلاء عافاهم الله، ليس لا 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 لم يصابوا بشيء من هذه الوساوس. القسم الثاني قسم على باب الوسواس، يعني متردد أحيانا، هو على حافة الوسواس، عنده إشكالات معينة على حافة الوسواس، وهذا أيضا على خطر، هذا على خطر، لأن الوسواس المتوقع قد يكون أخطر من الوسواس الواقع. ولذلك هناك من الناس من يعني يتجاذبه أمران، أمر اليقين وأمر الوسوسة، فتجده يتلجلج ويتردد في مثل هذه في مثل هذا الأمر. هناك القسم الثالث الذي وقع في الوسواس وانغمس فيه وأصبح يعيش جحيماً، يعيش جحيماً. حال الموسوسين من أصعب الأحوال، هي حالة مرضية في واقع الأمر، يعيش صاحبها همّاً وغمّاً وقلقاً دائماً ومستمراً، حتى يعاني معاناة ما يعانيها من هو مبتلى في بدنه، ما يعانيها من هو مبتلى بمرض من الأمراض. ولذلك تجده دائماً مهموم، تجد هذا الجنس من الموسوسين تجده دائماً تائهاً مهموماً قلقاً مترقباً متحفزاً، هكذا أحوال أغلب الموسوسين. والوسوسة هي ليست وليدة اللحظة ولا هي في مثل هذا العصر، بل هي قديمة جداً، الوسوسة قديمة جداً. وإذا تأملنا في أحوال الموسوسين وحاولنا أن نكشف الأسباب، نجد أولاً من أهم الأسباب التي تدفع كثير من الناس إلى الوقوع في الوسوسة قضية الجهل، الجهل. ولذلك الجهل سبب من أسباب كثير من الوساوس، خاصة في المسائل العلمية، المسائل العملية، مسائل الطهارة والصلاة والنجاسات وشيء من هذا القبيل، تجد هؤلاء لا يمتلكون شيء من المعرفة ولا من العلم الشرعي، فيجرهم الشيطان إلى مستنقعه الآسن ويرميهم بهذه الهوات السحيقة من الوسوس، وسبب ذلك الجهل. تجد بعض الناس يجهل يعني بعض الأحكام الشرعية، خاصة مسائل النجاسات ومسائل الطهارة ومسائل الوضوء ومسائل النيات، أيضاً يتردد في مسائل النية، وهذا سببه الجهل. وضد الجهل العلم، فإذا تعلموا حاصروا الجهل، وإذا حاصروا الجهل ذهب الوسواس. الأمر الثاني من أسباب الوسوسة زيادة الإيمان. قد تستغربون، فالإنسان كلما ارتفع إيمانه وكلما زاد يقينه أزعج الشيطان وأغضب الشيطان، فالشيطان يحرص على يعني على قدر ما يستطيع أنه يوسوس إليه. وانظر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على الشرك قبل أن يسلموا، لم تكن هذه الوساوس لديهم، فلما أسلموا وقوي إيمانهم جاءهم الشيطان فأخذ يبث عليهم جنود الوسوسة هذه والشك، يبثها إليهم ويرميهم بها، حتى إنهم وصل الحال بهم أن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، والله إن أحدنا لا يتمنى أن يكون حممة، حممة يعني يحترق حتى يصبح فحما على أن يفكر في هذا الأمر. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الصحابة قالوا: يا رسول الله، والله إن أحدنا لا يتمنى أن يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر. هذا أمر مستنكر، أمر لفظته قلوبهم قبل ألسنتهم، هذا الأمر غريب طارئ. طيب لماذا أتى هؤلاء الصحابة؟ أتاهم لقوة إيمانهم. ولذلك تجد الآن بعض الصالحين والصالحات عندما يستقيم يبدأ في طريق الاستقامة ويبدأ يزداد إيمان، سبحان الله تهجم عليه هذه الوساوس وهذه الواردات والخواطر، فرب هو يقلق الآن، يقول: طيب أنا لما كنت في المعصية والتقصير وكذا ما يجيني شيء، لماذا الآن؟ القضية واضحة، أنت كنت قد أرحت الشيطان، الشيطان كان مرتاح منك، ما عنده شغل معك، ها؟ مثل ما قال ابن مسعود، ماذا يفعل الشيطان بالبيوت الخريبة؟ فلما آمنت والتزمت واستقمت وبدأت في هذا الطريق تترقى في مدارج الكمال في الطاعة والعبادة، أزعجت الشيطان، فلا بد أن يردك إلى المربع الأول، لا بد أن يرجعك إلى الماضي من خلال هذه الأعمال، هذه الوسوسة يأتيك فيحاول أن يشغب عليك، يشوش عليك، يحاول أن يقلقك حتى لا تجد راحة، وهذا أمر طبيعي. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة هذا الكلام؟ قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: هذا صريح الإيمان، هذا محض الإيمان. الله أكبر، بمعنى أن هذه علامة صحية، أن هذه علامة طيبة، لأن هذا دليل على أن ما أنتم فيه أنتم على الطريق الصحيح وعلى الصراط المستقيم وعلى الطريق القويم. لماذا؟ لأن قلوبكم رفضت هذا الشيء ولفضته وما اطمأنت إليه ولا استرسلت معه، ولذلك هذا يدل على ماذا؟ على صحة الإيمان واليقين، على صحة الإيمان واليقين. إذن هذا سبب يا إخواني بارك الله فيكم، أن الإنسان متى ما قوي بالطاعة يأتيه الشيطان. لكن المشكلة أين؟ المشكلة حينما يستجيب الإنسان ويسترسل مع هذا. لا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، سأذكر هذا في الخطوات العلاجية، قل: آمنت بالله ثم استقم وانتهي. جاء في حديث آخر: وانتهي. الخطأ الكبير أن الإنسان يسترسل مع هذا الوسواس، وإلا هو لا يمكن أن يصمد أمام هذه الصخرة المتربعة على عرش قلبك من الإيمان ومن تقوى الله عز وجل ومن اليقين الذي أنت فيه. إذن هذا أحد الأسباب. السبب الآخر مصاحبة الموسوسين. كثير من الناس في عافية، لكن لما صاحب الموسوسين انتقل إليه هذا الداء وهذه العدوى وهذا المرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. جليس السوء ليس بالضرورة أن يكون عاصياً فاسقاً، قد يكون مريضاً بمرض الوسواس أيضاً. فينتبه الإنسان من هؤلاء الجلساء المبتلين بالوسوسة، الذين ابتلوا بالوسوسة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب. ها، أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلة، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميل. ولذلك تجد بعض الناس في عافية، ولكن بسبب مصاحبته الموسوسين وسوس مثلهم وابتلي بهذا الداء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يورد مصح على ممرض، ما يورد البعير الصحيح على البعير الأجرب أو المريض. هذه قاعدة عامة تنسحب أيضا على قضية العلاقات الاجتماعية. ما يمكن، نحن مررنا بزمن كورونا، وكيف حصل تباعد وحصل يعني احتياطات واحترازات وشيء من هذا القبيل، والسبب حتى لا تنتقل العدوى. كذلك عدوى الوسوسة تنتقل سريعا، والصاحب ساحب والطباع سراقة كما يقول الأول. تقريبا هذه أصول الوسوسة الثلاثة، هذه أصولها: الجهل، زيادة الإيمان وإزعاج الشيطان، وكذلك الصحبة السيئة. طيب، ما هي التحصينات الشرعية؟ ما هي الخطوات التي يجب على كل مسلم أن يسلكها؟ لعلكم تذكرون قبل قليل ذكرت بأن أحوال الناس ثلاث: قسم عافاهم الله، قسم ابتلاهم الله، قسم على حافة الابتلاء، ابتلاء في الوسوسة، يعني هو عنده قابلية لقضية الوسوس بسبب مجموعة من الأمور، إما أن يكون جهل، إما أن يكون استقامة جديدة، وإما أن يكون مصاحبة. طيب، ما هو الحل؟ ما هو العمل؟ أحوال الناس غاية في الغرابة. ولذلك أنا لم أجلس هنا لأفصل في حال الموسوسين، إنما جلست لأبين التحصينات الشرعية التي نحتاجها جميعا من الأمور الواقعة ومن الأمور المتوقعة. فنحن كلنا مشروع لهذا الشيطان عليه لعائن الله
أن يوقعنا في مثل هذه الوسوسة. ولذلك لما نتعلم ونتفقه أعتقد بأننا نكون بمثل هذا، حصنا أنفسنا كما بيّن لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أهم شيء يا أخواني بارك الله فيكم فيما يتعلق بالتحصينات الشرعية كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الاستعاذة هذه جملة عظيمة مبنية على أربعة أركان: المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه وجملة الاستعاذة. ونحن لما نستفتح الصلاة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما نقرأ القرآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك الاستعاذة هذه ينبغي أن تكون على لسان الإنسان، يرطب لسانه بالاستعاذة. لماذا؟ لأنك أنت لثت بجناب الله عز وجل واعتصمت به سبحانه وتعالى من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك أيضا جملة أخرى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه جملة عظيمة يستعيذ الإنسان بها عندما ينزغه الشيطان أو يطوف به طائف أو يخطر بباله خاطر وارد شيطاني، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فإن هذه الاستعاذة عصمة بإذن الله وحرز وتعويذة شرعية يعتصم بها الإنسان من شر الشيطان الرجيم. ولذلك الإنسان أمام هذه الاستعاذة يذوب كما يذوب الملح في الماء ويضعف ويولي هاربا لا يلوي على شيء. الأمر الثاني من التحصينات إخواني وإخواني الفضلاء ما يتعلق بقراءة المعوذتين، يعني سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس. لعلكم تلاحظون معي سورة قل أعوذ برب الفلق استعاذة بالله تعالى مرة واحدة، قل أعوذ برب الفلق. من هو رب الفلق؟ الله. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نحن مطالبون بتدبر القرآن. لما ننتقل إلى سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، استعاذة هنا استعاذة بالله عز وجل في مقامات ثلاثة: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فدل هذا على أن الشيطان ووسوسة الشيطان أمر خطير تحتاج منا أن نعتصم بالله اعتصاما عظيما على يعني على قدر ما يكون من وسوسة الشيطان. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يتفهم هذه الأشياء. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهاتين السورتين العظيمتين عصمة وحرز للإنسان بإذن الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم هاتين السورتين وفرح لما أنزلت وبشر بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، حتى قال: ما تعوذ أحد بمثلهما. ما تعوذ أحد بمثلهما. الآن الناس يخترعون أدعية وكذا ويتركون هاتين السورتين. تدرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ ابني بنته فاطمة بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت هاتين السورتين ترك هذا والتزم هاتين السورتين، يقرأ عليهما بقول أعوذ برب الفلق ويقول أعوذ برب الناس، وهو وهاتين مما كان يقرأهما النبي عليه الصلاة والسلام على السحر الذي تعرض له حينما استخرجه من بئر، والقصة معروفة. والمعنى بأن الإنسان يعتصم بهاتين السورتين. بالنسبة لهاتين السورتين نقرأهما كثيرا نحن في اليوم والليل، نقرأهما بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، نقرأهما في أذكار الصباح والمساء ونكررها ثلاث مرات، نقرأها أيضا ثلاث مرات عند النوم. لكن كثير من الناس لا يقرؤونها ولا يلتزمونها، فلذلك قد يدخل عليهم من الشرور الشيء العظيم من حيث يدرون أو لا يدرون. فلذلك هذه من التحصينات الشرعية العظيمة وهي قراءة المعوذتين. الأمر الثالث ما يتعلق بسورة البقرة في البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي لا تقرأ فيه سورة فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. إذن الشيطان حريص على دخول البيوت وإفسادها والوسوسة فيها، لكن متى ما إن قرأت سورة البقرة في البيت فإنها حصن حصين ودرع متين وقلعة لا يمكن أن يخترقها الشيطان بإذن الله جل وعلا. وجاء في الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. من هم البطلة؟ السحرة، ما تستطيعها البطلة. أغلب الناس الآن يقولون نقرأ سورة البقرة، لكن كيف؟ المسجل من خلال الصوتيات. لا، ما يصلح يا أخواني. بالنسبة لقراءة سورة البقرة يقرأها الإنسان بحيث يقرأها بنفسه أو أحد أفراد الأسرة يقومون بقراءته. أما حكاية الأذكار، حكاية القرآن عن طريق المسجل، هذه ليست حصن، ما يمكن أن تكون حصنا، لا بد للإنسان أن يكون هو الذي يقرأ. لذلك تجد بعض الناس الآن يقول أرقي نفسي، كيف؟ يحط الصوتيات هذه المسجلة الرقية، يقول هذه رقية أرقي نفسي، وهذا غير صحيح. الرقية ما كان يعني ما خالط القرآن نفس الإنسان وأيضا ريق الإنسان حينما يرقي نفسه. أما هذه حكاية، الأذان الذي المسجل حكاية، الرقية المسجلة حكاية، أيضا ما نسمعه من القرآن المسجل حكاية. ولذلك الإنسان يتعاهد سورة البقرة ويقرأها. سورة البقرة كم تستغرق منا في البيت؟ نشطكم شوي، ها، كم تستغرق؟ ساعة؟ هذا اللي يرتل مثل عبد الباسط. لا، نبغى قراءة الحدر، ها، 40 دقيقة. الشيخ أبو حذيفة يقول 40 دقيقة. إذن 40 دقيقة قراءة حدر، حتى يعني 40 دقيقة أعتقد بأن وقت قصير جدا. الإنسان الآن ربما يقطع الوقت في أشياء لا نفع فيها ولا ضرر، أو يكون ضرها أقرب من نفعها في ممارسات كلنا نعرفها يعني. لكن 40 دقيقة لو جلست احتسبت الأجر لله عز وجل، حصنت نفسك وبيتك. ولذلك اعتنوا بسورة البقرة فإن لها أثرا عظيما بإذن الله جل وعلا. المسألة الحصن الرابع من التحصينات الشرعية قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وهذه في الليل، هذه في الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، من قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر سورة البقرة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفته. تعال شوف العلماء ماذا قالوا في قول الله، في قول النبي عليه الصلاة والسلام كفته. والحاصل من كلام أهل العلم أن الله جل وعلا يحمي الإنسان ويكفيه شر كل ذي شر من الجن والإنس، من الجن والإنس. من حافظ على هاتين السورتين كفتاه بإذن الله جل وعلا. فهذه مسألة غاية في الأهمية، وهي أنك تقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فإنها حصن بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك إخواني بارك الله فيكم، فيما يتعلق بالتحصينات الشرعية ما يتعلق بأذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار الصباح وأذكار المساء هذه نعمة من الله عز وجل وهبة وهدية لنا أيها المسلمون، هدية من الله ومنحة. الإنسان يذكر الله عز وجل في الصباح فيحصنه الله عز وجل من جميع الشرور. ليس بالضرورة أن يكون شر الشيطان القاعد للإنسان بكل سبيل وطريق، هناك شرور كثيرة في الحياة. قد يكون من البشر من هو أشر، من تكون مادة الشر التي عنده أقوى من مادة الشر التي عند إبليس. ولذلك الإنسان يحصن نفسه بأذكار الصباح وبأذكار المساء. الآن سؤال، أي إنسان يجد تثاقلاً في قضية الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، لا بد أن يدق جرس الإنذار، لأن هناك مشكلة عنده ولأن هناك استيلاء من الشيطان عليه. لماذا؟ لأن أذكار الصباح وأذكار المساء ما تكلف الإنسان من الوقت إلا الشيء اليسير، هي في واقع الأمر يعني تكلفه دقائق معدودة، هب أنها ربع ساعة نصف ساعة. نحن الآن نجلس في مجالس القيل والقال، ها وسامحوني، ساعة ساعتين ما نمل، نجلس على برامج ساعتين وثلاثة ما نكل ولا نمل. طيب لماذا لما نجي عند الأذكار نشعر بثقل؟ ها هناك سبب، وهو أن الشيطان قد يكون احتوش الإنسان وقعد له حتى يثقل عليه قضية الأذكار. والأذكار لك لا عليك، الأذكار أذكار الصباح والمساء إنما هي لك لا عليك. مر معي مقطع أو قصة ناسي قديمة، أن شخصاً يرقي الناس، يرقي يقول، فأراد أن يخرج هذا الجني الذي مس هذا المسلم، فقال له بشرط أخرج على أن أدخل بك، يقول فقلت أنا ما عندي مشكلة أدخل بي، يقول فبكى، بكى هذا الجني الذي تلبس بهذا الإنسان، فقلت ما الذي يبكيك؟ قال لأني لا أستطيع أن أدخل فيك لأنك قلت اليوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وتعلمون بأن هذا الذكر حرز من الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى بأن الإنسان يلتزم هذه الأذكار العظيمة وهذه المنحة الربانية لنا التي تعصمنا من الشرور ومن المصائب والبلايا ومن شر شياطين الإنس والجن. هذه إذن يعني حرز من الحروز العظيمة، ولذلك من جملتها هذا الذكر الذي ذكرته، وهي قول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الأمر الآخر ما يتعلق بتعاهد القرآن حفظاً وتلاوة والعناية بكتاب الله عز وجل، فإن هذا القرآن هو كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. هذا القرآن يقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن يقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، ولذلك الإنسان يتعاهد كتاب الله عز وجل، ولا بد أن يكون له ورد يومي في قراءة القرآن. الناس الآن في رمضان مقبلون على كتاب الله وختمات كثيرة، لكن ماذا بعد رمضان؟ وماذا قبل رمضان؟ الناس للأسف الشديد لديهم مشكلة مع كتاب الله عز وجل، هناك هجر لكتاب الله عز وجل. قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر شمس الدين ابن القيم من أنواع الهجر هجر قراءة القرآن، أن الإنسان لا يقرأ القرآن إلا بفترات متباعدة أو في مواسم معينة، مثلا في رمضان أو في عشر ذي الحجة أو في بعض المواسم، لا، الإنسان يتعاهد القرآن، يتعاهد كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا القرآن هو كلام الله، والشيطان لا يمكن أبدا أن يصمد أمام كلام الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تأملوا هذه الآية تجدونها في مقابل قوة الله، إن كيد الشيطان كان ضعيف، في مقابل قوة الله. وأنت لما صدرك يحوي هذا القرآن، سواء حفظا أو لسانك مرطب بهذا القرآن تلاوة، فليس للشيطان إليك سبيل. والمعنى بأن هذا نوع من أنواع الحرز الذي تتحصن به بإذن الله جل وعلا. كذلك إخواني ما يتعلق بالتحصينات، الدعاء هذا يستهين فيه كثير من الناس، يستهين بهذا الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى ماذا قال؟ قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بأن الله تعالى يستجيب دعاء العبد متى ما أن توفرت الشروط وانتفت الموانع، ما يكون هناك مانع من قبول الدعاء. ولذلك تأملوا كتاب الله عز وجل تجدون مثلا أحوال الأنبياء في تعاملهم مع الله عز وجل، قائمة على التذلل والانطراح والانكسار والتعرض لنفحات الله عز وجل، يدعونه. وأيوب إذ نادى ربه آخر الآية فاستجبنا له، وزكريا فاستجبنا له، وبقية الأنبياء فاستجبنا له، استجابة مباشرة من الله عز وجل متى ما أن توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولذلك يذكر العلماء أن أحياناً بعض الناس قد يبتلى ببلية سبحان الله العظيم، لله الحكمة البالغة في ذلك، أنه يعني مع الرقية ومع كذا ما يحصل شفاء ولا يحصل تعافي، لكن قد يشفى بسبب الدعاء، إما بدعاء نفسه أو بدعاء غيره له. فبعض الناس الآن يشفى من دون سبب واضح، لا أدوية وعقاقير ولا والله مثلا رقية ولا حجامة ولا شيء، فجأة شفاه الله عز وجل. السبب قال الدعاء، كما نص كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. الدعاء هذا شأنه عظيم، الدعاء يمضي حيث يمضي الحديد المذرب، ولذلك الدعاء هذا سهم من السهام. إذا توفرت الشروط وانتبت الموانع وكان من قلب مخلص لله عز وجل ارتفع بإذن الله تعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم، يعني بدعائه، ثم استثنى قال ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وقال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. فيحرص الإنسان على الدعاء لنفسه، على الدعاء لغيره، قد يكون هناك شخص مبتلى تدعو له فيعافيه الله عز وجل، وهي كلها مجرد أسباب، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. وأيضا من التحصينات إخواني بارك الله في الجميع ما يتعلق بالرقية الشرعية، والرقى الشرعية هذه مما شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت عموما موجودة عند العرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يعرضوا عليه رقاهم، كل واحد عند رقية يعرضها، فأقر الرقية الموافقة للشرع وأبطل الرقى المنافية للشرع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني الرقى غير الشرعية، وأما الرقى الشرعية فهي ما كان بكتاب الله عز وجل، يعني بالآيات القرآنية التي هي رقية، وأعظمها سورة الفاتحة، وما كان أيضا بالأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما كان بلغة واضح، يعني ليس فيها تمتمات ولا همهمات ولا غمغمات شأن الكهان والعرافين والدجالين، وإنما واضح على أن يعتقد الإنسان أنها مجرد سبب. لأن هذه الأشياء حتى قراءة القرآن هي مجرد سبب، لا يجوز للإنسان أن يعتمد على القراءة بمعزل عن المسبب وهو الله جل وعلا، وإنما هي مجرد أسباب. كذلك إخواني بارك الله في الجميع من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتحصن بها فيما يتعلق خاصة بمسائل العقيدة، حينما يأتي الشيطان فيقول له من خلق كذا من خلق كذا ليوصله إلى ماذا، هو هذه خطوات، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا فتقول الله، من خلق كذا فتقول الله، ثم يقول لك من خلق الله، هكذا يريد الشيطان أن يسترسل معك، هي خطوات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن ننتهي، نقول آمنا بالله ويستقيم الإنسان، يستقيم، آمنت بالله ويستقيم، ولا يسترسل ويطمئن إلى ما وسوس فيه الشيطان. ولذلك أهم شيء الانتهاء، سواء في الأمور العلمية أو في الأمور العملية، يعني بمعنى ما يتعلق بالعقيدة ما يتعلق بالإيمان تنتهي، تقول آمنت بالله وتستقيم وتنتهي. هذا الذي يسمي يطلق عليهما من له عناية بمسائل يعني التربية ومسائل كذا بكسر الحاجز، يسمى يكسر الحاجز. هو الواقع أنه هو الانتهاء، أنك تنتهي عن مثل هذا الأمر وتلهو عنه ولا تطمئن له ولا تسترسل معه ولا تتجاوب مع هذه الوسوسة، وتقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتقرأ أيضا كما قال ابن عباس أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخرها. هكذا ينبغي للإنسان أن يثبت على هذا المسلك وعلى هذا المبدأ، ولذلك ينتهي قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم، يستقيم وينتهي. ولذلك مما يذكر يعني من تفاصيل هذا الأمر أن الإنسان إذا ورد عليه وارد وطرأ عليه خاطر مثل هذه الخواطر الشيطانية أنه يقول آمنت بالله ويقرأ سورة قل هو الله أحد وأول سورة الحديد، وأيضا ينتهي، بمعنى أن لا يكون لوحده، أن يشتغل، أن يلهي نفسه بشيء من الأشياء التي فعلا تصرفه عن مثل هذه الوسوسة. وأنا أبشر كل إنسان لا سيما في جانب العقيدة، كل إنسان يأتيه الشيطان فيقول له مثل هذا الكلام أبشره ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زكى هذا الجنس من المسلمين الذين ينزعجون ويتأذون من مثل هذه الوساوس بأن هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، لأن الإنسان ما لأن القلب ما قبل هذا الوسواس، القلب ما قبل هذا الوسواس وإنما لفظه ورفضه وتركه، هذا يدل على ماذا؟ على طهارة القلب وعلى نقاء القلب، والقلب يتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتقليبي، فلما يرفض يدل على أن القلب ولله الحمد مشبع بالإيمان، قد شعشع فيه نور الإيمان، ولذلك يرفض مثل هذه الواردات. إخواني وإخواني بارك الله فيكم، أعتقد بأني أطلت، لكن أختم موضوعي هذا بجملة من الوصايا. الوصية الأولى وهي أن مسألة الوسواس لا يمكن أبداً أن يتخلف عنها إنسان، فجميع البشر مسلط عليهم الشيطان، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما يسلم أحد من الوسوس، لكن يقل عند شخص يكثر عند آخر يتوسط عند آخر، على قدر ما لدى الإنسان من إيمان ويقين وتقوى ويعني رعاية لمثل هذا الأمر في مسألة رفضه ونفيه. ولذلك لا يعني يستغرب إنسان حينما يطرأ عليه طارئ، هؤلاء الصحابة الجيل الذهبي أفضل البشر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، طاف بهم مثل هذا الطائف والوارد والخاطر الذي أزعجهم، فطمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد بعض الموسوسين ربما يستسلم للشيطان فيأخذه الشيطان إلى ما يريد، وبسبب أنه قال كيف أنا أصلي وأقوم الليل أقرأ القرآن يأتيني مثل هذا الأمر، فلذلك يطمئن الإنسان. الأمر الثاني، الإنسان يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل حينما يبتلى بمثل هذا الأمر، لأن الشيطان ظالم وظلمه على ابن آدم كثير ومتنوع، ومن جملة ذلك هذه الوساوس، ولذلك الإنسان يحتسب الأجر كما يحتسب الأجر حينما يظلم من آدمي فيكظم غيظه مثلا ويصبر على أذية الآخرين. المسألة الأخرى، من المهم جدا أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي، والعلم الشرعي ليس بالضرورة أن يكون الإنسان متخصص مثلا في الخلاف العالي، في الخلاف النازل، في مسائل خلاف العلماء، لا، أقل شيء يكون عند الإنسان حصيلة علمية معرفية شرعية فيما يتعلق بالأمور العبادية، لأنه وللأسف الشديد نحن أغلب المسلمين الآن يعني لديهم ضعف في هذا الجانب، ثقافتهم الشرعية عرجاء مهلهلة، طبيعي جدا أن الشيطان يجد مرتعا خصبا عندما يكون الإنسان بمثل هذه الحالة، فلذلك الإنسان يحاول أن يزداد من العلم، يرفع من مستواه العلمي والشرعي، وهذا متيسر الآن، وما أعتقد أن زمان مثل زماننا هذا يعني تيسرت أسباب العلم والمعرفة أبدا. الآن الإنسان يستطيع وهو على سريره في غرفة نومه أنه يطلب العلم الشرعي من خلال هذه التقانات وهذا النقل وهذا الشيء العظيم الذي ما حصل يعني في الزمان السابق، فيطلب العلم، يقرأ صفة الوضوء، صفة الطهارة مثلا، يعني الآن أغلب الناس اللي عندهم وسوسة في الطهارة مثلا عندهم مشكلة في النجاسات، عنده مشكلة في مثلا النجاسات، ويعني يرتب عليها كل شيء، لو قرأ في المسائل الشرعية، لو قرأ أقل شيء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة الصحابة الكرام، في عمل الصحابة، أعتقد بأنه سينعتق من هذا الجحيم والهم والألم الذي يعانيه بسبب هذه الوسوس، بسبب هذه الوسوس. فلذلك تجد الشيطان يتسلط حتى على بعض الشباب في قضية الاستنجاء وكذا، يأتيهم من هذا الباب. وأنا مرت علي حالات والله يا إخواني إنني أرأف بحال هؤلاء الذين فعلا يعيشون حياة غاية في البؤس، غاية في البؤس، ألم وهم وغم. وسبب ذلك الجهل، كن عند الإنسان جهل فطبيعي جدا أن يتسلط عليه الشيطان. اقرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا في سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يعني أذكر لكم مسألة الآن التي يعاني منها بعض الشباب وبعض الموسوسين فيما يتعلق بقضية الاستنجاء. نحن عندنا الآن ما يتعلق بقضاء الحاجة، إما عندنا الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامه. إذا استجمر الإنسان بالحجارة أو بالأوراق مثلاً، مناديل الورقية، طبيعي جداً سيبقى أثر لهذا الاستجمار. أين هؤلاء الموسوسين من هذا الأمر؟ كان أغلب الصحابة يرون الاستجمار للرجال والاستنجاء للنساء، وهذا مذكور طبعاً وصحة الأسانيد فيه عن جمع من الصحابة. إذن ولذلك في كتب الفقه يقولون من جملة ما يعفى عنه أثر الاستجمار، يعفى عنه. هذا مما يعفى عنه، يعفى عن أسير عن يسير البول، واختلفوا في مقداره. هؤلاء يعني من الموسوسين من يمكث ساعتين في دورة المياه، تفوت عليه صلوات وتفوت عليه صلاة الجمعة، والسبب عدم اطلاعه على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أيضا الإنسان يحصن نفسه من كما ذكرت الموسوسين، لأن الإنسان الذي يعيش في بيئة موسوسة طبيعي جدا سينتقل إليه الداء ويبتلى بهذا البلاء. ولذلك يصاحب العلماء، يصاحب طلاب العلم، يصاحب الإنسان الناس الذين ليس لديهم مثل هذه الإشكالات. الموسوس في واقع الأمر لديه نوع من العناد، وهذا العناد يعني قد لا يكون باختياره، قد لا يكون باختياره، فهو تجده مثلا يعطى النصائح، يعطى التوجيهات، يعطى الإرشادات، ومع ذلك باق على حاله، لا يتزحزح ولا يتحرك، فيعود فقط يريد مثل ما يقولون جلد الذات، يريد من يؤنبه، يريد من يتكلم عليه، يقسو عليه، لكن يعود. إذن يحتاج هذا إلى من ينتشل، يحتاج إلى من ينتشله من هذا الأمر الذي وقع فيه. أذكر لكم قصة لعلي أختم فيها تشير إلى يعني مبلغ الوسوسة عند بعض الناس، ذكرها ابن الجوزي وذكرها أيضا ابن القيم. يقولون بأن موسوسا موسوس في الطهارة في الماء، فسأل أحد العلماء قال أنا أدخل في الحوض الماء، يدخل أظن في حوض أو قال النهر، حتى أصل إلى القاع ثم أخرج ما أدري هل غسلي صحيح أم لا. يقول ما أدري أنا غسلي صحيح ولا لا، يعني يدخل في الماء يغطس في الماء ها، فيخرج يقول ما أدري أنا اكتمل غسلي ولا لا. فقال له العالم أنت أصلا لا يجب عليك غسل ولا يجب عليك صلاة. قال لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. مجنون من يقول مثل هذا الكلام، اللي يغطس في الماء ويطلع يقول الله ما أدري، يمكن في شعره ما جاه الماء أو شيء من هذا القبيل. عموما أنا سعيد باللقاء بهذه الوجوه الطيبة في هذه الليالي الرمضانية المباركة، سعيد بوجودي في هذا المجلس المبارك برئيسه وطاقم أعضاء المجلس وهذه الكوكب العامل، هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. هذا الموضوع موضوع متشعب وطويل، لكن أحاولت لملمة أطراف وذيول هذا الموضوع، لعلها إن شاء الله يعني تجد آذانا صاغية عند من مبتلى بمثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، كما أسأله جل وعلا كما سلمنا وإياكم إلى شهر رمضان أن يتسلمه منا متقبلا، وأن يعيننا وإياكم على العمل الصالح فيه، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.